لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشكره ولا نكفره ونخلع من يزجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. معاشر السادة، ما زلنا وإياكم في ظلال سورة البلد، ونقف عند قوله تبارك وتعالى، وهو مطلب يطلبه المسلم في كل صلاة من صلواته، إذ لا تصح الصلاة بدون هذا الدعاء. إنها الهداية إلى طريق الله الحق، الصراط المستقيم، حيث جعلها ربنا عز وجل آية في القرآن الكريم، وخصها في السبع المثاني فقال: اهدنا الصراط المستقيم. وفي سورة البلد، بعدما عرف الله عز وجل آلاءه الفياضة على عباده وذكرهم بها، انتقل بهم الى نعمة اخرى من النعم التي ينبغي ان يحمد الله ويشكر عليها، انها نعمة الهداية التي اولاكم الله عز وجل بها وخصكم انتم ايها المؤمنون دون غيركم، فانتم الان في بيت من بيوت الله تعبدون الله وتصلون وتدعون وتذكرون، والله عز وجل يذكركم عنده في الملأ الأعلى، والله عز وجل يضمن لكم حاجات الدنيا وحاجات الآخرة، ويضمن لكم سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، بينما غيركم هم الآن في طريق غير مشروع، في سبل ملتوية، في أماكن لا ترضي لها عز وجل. أما أنتم فقد آثرتم مرضات ربكم على كل هذه الدنيا وزينتها ولهوها، واتجهتم في طريق مستقيم، صراط العزيز الحميد، كما قال ربنا في سورة البلد، يمن الله علينا بالهداية فيقول: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وأذكركم بأنواع الهداية كما قسمها أهل العلم، فقالوا: أولا، هناك هداية اسمها هداية كونية، وهي هداية الفطرة والمعرفة. فكل إنسان نال حظا من هذه الهداية منذ أن خلق إلى هذه الدنيا إلى أن يموت، هداه ربه عز وجل إلى ما فيه حياته ومعاده. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلقني فهو يهديني. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هداية كونية ينالها كل مخلوق من الله تعالى. أما هناك قسم آخر، إنها هداية شرعية، جعل الله عز وجل أمام الإنسان طريقين وترك له حرية الاختيار فيهما، فإما أن يختار طريق الخير فينجو ويسعد، وإما أن ينال فتختار طريق الشر فيسقط ويهلك في الدنيا والآخرة. لذلك تقول أيها المصلي في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الطريق أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منا أن يكون أحب إلينا من أي طريق أو سبيل. فالحديث كما في مصنف عبد الرزاق وابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إنما هما نجدان، أي طريقان، نجد شر ونجد خير، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يستكون الطرق الملتوية، وألا تكون السبل الضيقة أحب إلينا من طريق الخير المبصر الذي يبصر الإنسان فيه الحق بوضوح. يا أيها الناس إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر ونجد خير، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وهنا أخاطب شبابنا وأبناءنا وأهلنا وفتياتنا وبناتنا، وأذكرهم بأن الإنسان المؤمن ربما يعيش في مرحلة من حياته في صراع، هناك عقبات يجدها. من هذه العقبات دواعي الشر والفتنة، دواعي الفساد والإفساد، دواعي تقوم الإنسان إلى طريق وسبيل منحرف. والمؤمن في هذه المرحلة يعيش في صراع بين الحق والباطل، هل يؤثر أمر الله عز وجل ومرضاته على ما سواه، أن يؤثر تلك الطرق، أن يؤثر تلك الطرق الملتوية التي تؤدي به إلى الهلاك. نعم، أبواب الفتنة وأسبابها متيسرة للصغير والكبير، ولكن الذي عمر الإيمان قلبه وطلب من الله هداية لا ينساق أبدا، لا ينساق أبدا في السبل الملتوية ولا في الطرق المنحرفة التي تؤدي به إلى حسرة وندامة ما بعدها حسرة ولا ندامة. حذاري حذاري أيها الشباب، أيها الشاب المؤمن، أيتها الفتاة المؤمنة أن يصبك إنسان على غير شرع الله فتستجيبين له في طرق خافتة الأضواء في طرق منسوية لا تحل ولا تجوز في شرعنا فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإيمان هذا يحتاج إلى كثير إيمان في قلوبنا وإلى جهاد ومجاهدة لنفوسنا وإلى صبر ومصابرة مع أهوائنا وشهواتنا وليس أمرا سهلا أبدا ولا سيما على الشاب الذي تيسرت له سبله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وطريق الجنة صعب بغضوة وطريق النار سهل بسهوة. وهديناه النجدين هذه هداية شرعية قسم من أقسامها وهناك قسم آخر اسمها هداية التوفيق الذي يسير على طاعة الله يجعل الله له إلى التوفيق سلما. نعم إخوة الإيمان قال ربنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لذلك تجده دائما مسددا موفقا بمعونة من الله تعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هذه هداية التوفيق. وهناك هداية رافعة إخوة الإيمان ذكرها أهل العلم إنها الهداية في الآخرة. قال ربنا سبحانه سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم اجعلنا من أهلها اللهم اجعلنا من أهلها بمحض فضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ونحن نقرأ في قنوت الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حظنا أن نقرأه في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية. والإمام الشافعي رحمه الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك القنوت إلى أن مات إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يقول هذا الدعاء. يا أيها الإخوة الكرام سلوا ربكم دائما هداية وتوفيقا وصلاحا وإصلاحا في دنياكم وأخراكم واعلموا أن الله ناظر إليكم ومطلع عليكم ولا يخفى عليه شيء من سركم وعلانيتكم. فراقبوا ربكم في سركم وجهركم في خلواتكم وجلواتكم ولا يكن نظر الله علينا أهون إلينا من كل شيء. إخوة الإيمان يتابع السياق القرآني بعدما يذكر ربنا هداية وهديناه النجدين يقول فلا اقتحم العقبة. هذه العقبات التي ذكرتها التي يجدها المسلم في طريقه وفي حياته فهو يقتحمها. واستعيرت هنا كلمة العقبة دلالة على أن أفعال الخير والبر والمعروف التي ستأتي معنا في السياق القرآني كأنها عقبات تحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر ومصابرة كما ذكرت آنفا. نعم إخوة الإيمان وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة شديدة المجاعة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. وأقف عند حديثين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في عتق الرقبة ولعل قائلا يقول وما شأننا بعتق الرقبة في هذه الأيام حيث لا يوجد عبيد، ولكن أرجوك من فضلك أن تلقي إلي السمع من قلبك وأنت تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيأتي فيما بعده من الفقرات الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم حيث جاءه رجل وقال دلني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة، فقال أعتق الرقبة وفك النسمة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليست واحدة يا رسول الله؟ قال لا، أما إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقها، وأما فك الرقبة أن تشارك في فكها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإذا لم تطق ذلك، ما وجدت عبيدا تعتقهم وأنت تريد أن تقتحم العقبة وأن تجاوزها إلى مرضاة الله، فأطعم الجائع. وما أكثرهم في هذه الآونة. واسق الظمآن واتمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فأمسك عليك لسانك. من غيبة ونميمة ووكاية ودسيسة فيما بين الناس، أمسك عليك لسانك فكف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني الذي حضنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتق الرقبة، فقال من أعتق رقبة كانت فداء له من النار، ومن بنى لله مسجدا ليذكر اسم الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. هنيئا لكم أيها الرجال الذين شدتم في طاعة الله، فأنتم نورا لنا يوم القيامة إن شاء الله. إخوة الإيمان، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة، في يوم كثير المجاعة والسائل هو الجائع، في يوم شديد الجوع والحاجة والفقر. قال عليه الصلاة والسلام من أطعم لله كفاه الله، ومن سقى مسلما لله سقاه الله تبارك وتعالى، ومن كسى مسلما على عري لله كفاه الله تعالى يوم القيامة، فيجاوز تلك العقبات بفضل الله عز وجل ومنه. وقال المفسرون هناك عقبة إنما هي الجسر الممدود فوق نار جهنم يمر عليه الرجال ويمر عليه الخلائق كالبرق الخاطف، ومنهم من يأخذ ركضا، ومنهم من يحبو حطوى، ومنهم من تتخاطفه كلالب النار إلى النار. ورسولكم وحبيبكم وشفيعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على جانبي الصراط ويقول يا رب أمتي أمتي، اللهم سلم سلم. فتمر الرجال من أمته الطائعون ويتجاوزون العقبة، ويقول عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم، كأنهم يمتقون أعمالهم فتجري بهم ويتجاوزون تلك العقبات. لذلك قال الحسن البصري في كما في تذكرة القرطبي إنها عقبة سؤود شديدة لا يجاوزها إلا من أطاع الله في الدنيا وعصى شيطانه وهواه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.